أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هذا العطف في قوله تعالى ولقد أرسلنا كأنه معطوف على قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما في أول السورة، واللام هي الموطئة للقسم. وهذه القصة تدخل في البيان الذي ورد في قوله تبارك وتعالى في أول السورة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهذا الإيجاز في عرض قصة ثمود سبق تفصيله في دروس ماضية وفي سور متعددة، منها على سبيل المثال في سورة الأعراف وفي سورة هود، وكذلك مر بنا قريبا في سورة الشعراء. وإنما في مجمل السور المكية يأتي التركيز على الأمم الخالية لتذكير كفار قريش بأن الله سبحانه وتعالى الذي أهلك أولئك الأقوام أنه قادر على إهلاك هؤلاء المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ردوا دعوته. ولهذا جاءت قصة ثمود هنا بإيجاز. وسبق تكلمنا عن المراد بقوله الأخوة هنا، وقوله فإذا هم فريقان يختصمون لم يبين هنا خصومة الفريقين، لكنها بينت في سورة الأعراف في قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فالآيات، فهذه خصومتهم. وأعظم أنواع الخصومة هي الخصومة في الكفر والإيمان. قال الله تعالى هذان قسمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالمراد بالفريقين هنا المؤمنون والكافرون، والاختصام أن كل فريق يخاصم على ما هو فيه ويزعم أن الحق معه. وقد يقال أن الخصومة هل صالح عليه الصلاة والسلام هل هو مرسل من ربه، وهذا الذي عليه أهل الإيمان وهو الحق، والفريق الآخر هم الذين ينكرون ذلك. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، يعني قال نبي الله ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام للفريقين، للفريق الكافر، قال لهم لم تستعجلون بالسيئة يعني بالعذاب قبل الحسنة يعني قبل الرحمة، يعني لما تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يسبب لكم العقوبة. وقد كانوا لفرط كفرهم قالوا يا صالح ائتنا بالعذاب، طلب العذاب. قال لهم لولا تستغفرون الله، يعني هل لا تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك رجاء أن ترحموا، أو كي أن ترحموا فلا تعذبوا، لأن استعجالهم الخير أولى من استعجالهم الشر، كما قال الله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. فهم هنا يستعجلون، قال الله سبحانه وتعالى عن قريش ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب عاجلا. فردوا على صالح برد، هذا الرد رده جماعة من الأقوام، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أصلها تطيرنا، والتطير اللي هو التشاؤم، وهو من أفعال أهل الجاهلية تشابهت قلوبهم. وقال الله جل وعلا في قصة موسى يطيروا بموسى ومن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا في سورة ياسين في قصة الرسل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فهذه الآيات الثلاث وما شابهها تدل على أن التطير والتشاؤم إنه من أفعال أهل الجاهلية في أزمنة متطاولة متعددة، وأنهم يتطيرون. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، كما في سنن أبي داود والترمذي وصححه، قال الطيرة شرك، في نوع من أنواع الشرك. فهم يقولون تشاءمنا منك ومن دعوتك. قال صالح عليه الصلاة والسلام لهم طائركم عند الله، يعني ما يصيبكم من المصائب والنوازل والقحط والجد ليس بسبب أني دعوتكم إلى الله والإيمان بي أني رسول من الله، إنما هو بسبب ما يقدر الله عز وجل عليكم، يعني أن الشؤم الذي أصابكم إنما هو من عند الله بسبب كفركم وتكذيبكم لرسول الله وإعراضكم عن دين الله. قال بل أنتم قوم تفتنون، يعني تمتحنون وتختبرون، أو أنتم يجوز بل أنتم قوم تفتنون يعني تعذبون بذنوبكم، كما قال الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال الله تبارك وتعالى وكان في المدينة، في مدائن صالح في الحجر في بلد هؤلاء القوم في ثمود، كان في المدينة تسعة رهط، يعني تسعة رجال من أبناء المترفين من أبناء الأشراف، والرهط اسم للجماعة، فكأنهم كانوا رؤساء كل واحد منهم له أتباع. وكان في المدينة في تسعة رهط يفسدون، التسعة هؤلاء شأنهم أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، عملهم وديدنهم ودأبهم هو الإفساد في الأرض، إفساد لا يخالطه صلاح. وهذا الإفساد في الأرض عام، يشمل ظلم الناس، يشمل صد الناس عن دعوة عن إقبالهم على دعوة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، هذا نوع من الإفساد في الأرض. يشمل الإفساد بأنواع المعاصي، ولكن من الإفساد الذي جاء ذكره بعد ذلك، قالوا تقاسموا بالله، قالوا يعني قال بعضهم لبعض احلفوا بالله، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني يريدون أن يهجموا على نبي الله ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام في الليل، لنبيتنه وأهله، يكون هذا جواب القسم، يعني التقدير والله لنبيتن صالحا وأهله. والبيات المقصود به هنا هو قتل صالح عليه الصلاة والسلام وقتل أهله. ثم لنقولن لوليه، لأن صالح عليه الصلاة والسلام كان له قبيلة وقوم يمنعون هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، يمنعونهم من أن يمسوا صالحا بأذى. ثم لنقولن لوليه، إذا قتلنا صالح وأهله ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما حضرنا قتلهم ولا ندري من قتلهم، لكن قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني هم الآن يريدون أن يبيتوا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام فيهجموا عليه في الليل فينهونه ويقتلونه ويقتلون أهله، ثم بعد ذلك يحلفون أنهم ما يعلمون عن شيء وإنهم ما قتلوا نبي الله صالح ولا يدرون من الذي قتله ولا قتل أهله. هذا مكر وتدبير، لكن والله من ورائهم محيط. قال الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال الله في شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهنا قال الله ومكروا مكرا، مكرهم واضح وهو أنهم يريدون تبييت نبي الله صالح، ومكرنا مكرا عاجلهم العذاب بغتة من حيث لا يحتسبون. إما أن يكون العذاب كما قال بعض المفسرين أنهم خرجوا إلى غار يختبئون فيه، وكان قريب من الغار مسجد المكان مصلى يصلي فيه نبي الله صالح عليه السلام، إذا هدأت العيون يأتي إلى هذا المكان فأطبق الله عليهم الصخرة، أو يكون إهلاك الله لهم بالعذاب العاجل، لأن صالحا عليه الصلاة والسلام قال لهم: تمتعوا في داركم كم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فهنا ما مكر الله جل وعلا بهم، قال الله وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بمكر الله بهم. فانظر انظر ما انتهى إليه أمر هؤلاء الماكرين الذين بنوا مكرهم، انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين كلهم هلكوا. والتدمير هو الإهلاك الشامل العام الكامل، فالله جل وعلا دمر هؤلاء 9 الرهط المذكورين، ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك، لكنهم كانوا على علم. ولهذا من الذي عقر الناقة؟ واحد، والله قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقال في آية أخرى: فعقروها فأصبحوا نادمين، لأن الراضي كالفاعل، فسماهم الله عاقرين للناقة مع أن اللي عقرها واحد. هذا التدبير، الله جل وعلا دمرهم جميعا، قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا مساكنهم تلك بيوتهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية بما ظلموا. فما في أحد بسبب ظلمهم خالية عن أهلها خرابا، بل ليس فيها ساكن. حتى الناس الذين زاروا مدائن صالح الذين ذهبوا إلى هناك، بعضهم يحدثنا يقول إذا دخلنا إلى هذه الأماكن يقول نستوحش، لأن دائما أماكن العذاب، أماكن الخسر، أماكن العذاب تنزع منها البركة ويحل فيها الخوف، حتى ما تستطيع إذا أنسى عليك الليل يقول بعضهم تجلس فيها. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خالية عن أهلها خرابة ليس بها ساكن. إن في ذلك التدمير والإهلاك لهؤلاء المكذبين لآية عظيمة لمن؟ لقوم يعلمون يتصفون بالعلم. وأنجينا الذين آمنوا وهم صالح عليه الصلاة والسلام ومن معه، وكانوا يتقون، كانوا يتقون الله ويخافون عذابه. ثم عطف الله على بعد ذلك في قصة أيضا قوم لوط، وهي القصة التي سبق أن ذكرت في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء قريبا، ولكن كانت هنا أيضا مجرد تذكير لهؤلاء القوم. قال الله ولوطا، يعني واذكر لوطا، لوطا لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قرى سدوم، وكانوا كما قرأتم في كتاب الله وعلمتم كانوا قوما فاسقين، سماهم الله فاسقين، سماهم بالمسرفين، سماهم بالمفسدين، يأتون الفاحشة التي ما سبقا فعلت على مستوى العالمين والناس أجمعين مع شركهم. أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون، هذا لتأكيد الإنكار، يعني تعلمون أنها فاحشة، وهذا أعظم لذنوبهم أنهم يبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، هذا تكرير مرة أخرى، وقد سبق أن ذكرت لكم أنه جاءت السنة النبوية بلعن فاعل هذه الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين، كم لعن الرسول عليه الصلاة والسلام اللوطية، كم؟ ثلاثة، ولعن أصحاب المعاصي واحدة، فقال لعن الله من عمل عمل قوم لوط كما عند الترمذي بسند حسن، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وقال ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل أو المفعول به إذا كان يعني برضاه. وحكى ابن القيم الإجماع، إجماع الصحابة على أنه ما اختلف منهم أحد في أن فاعل هذه الفاحشة اللوطية أنه يقتل. ولنعلم أن اسم لوط عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بفعل هؤلاء القوم، اسمه لوط بن هاران ما له علاقة بفعل هؤلاء القوم، ولهذا بعض العلماء ما يرى أنه تسمى لوط، يرى أنه تسمى الفاحشة، ولا مشاحة في الاصطلاح والتسمية، لكن يبقى أن فاحشة عظيمة. شهوة من دون النساء، يتركون النساء التي أحلها الله لهم ويأتون لذلك، بل أنتم قوم تجهلون، وفيها من الأضرار، إما يجهلون العواقب الوخيمة وغضب الله، أو يجهلون ما فيها من الأضرار. حتى أن ابن القيم أشار في كتابه الداء والدواء، ذكرت في الدرس الماضي أن ابن القيم رحمه الله تكلم عن مفاسد هذه الفاحشة اللوطية، وقال إن هذه النطفة الخبيثة إنها تعمل عملها في إفساد قلب المفعول به، ولأن يقتل خير له من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى معه صلاح إلا أن يشاء الله. قال الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وفي آية أخرى أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هذا عيبهم، يعني يتنزهون عن فعل هذه الفاحشة، يقولون هذا من باب التهكم والاستهزاء بنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. قال الله فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يعني من الباقين في العذاب، قضينا أن تبقى في العذاب لأنها كانت تعينهم على هذه الفاحشة وكانت كافرة، كما قال الله وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما أي بالكفر فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وأمطرنا عليهم مطرا، تأكيد يدل على شدة المطر وأنه مطر غير معهود. أمطرنا عليهم مطرا، وهذا المطر هو فسر بآيات أخرى، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فساء مطر المنذرين، ساء فعل ذنب، ساء مطر هؤلاء القوم الموصوفين بالذنب، المطر الذي المنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا النذارة بل أعرضوا، وقد مضى بيان ما يتعلق بهذه القصة. ثم قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني نحن مأمورون بالحمد لأن نحمد الله. ثم استأنف فقال وسلام على عباده الذين اصطفى، كما قال الله سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فهذا هنا يعني حمد لله تبارك وتعالى أو أمر بحمد الله، يعني الله جل وعلا يحتج عليهم، يعني يقول هنا قل يا محمد الحمد لله، على ماذا الحمد لله؟ أحسنتم، نعم، على نعم على إهلاك القوم الظالمين والانتصار لعباده المرسلين. لكن هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد؟ يعني هنا الله جل وعلا قل الحمد لله، قال قل الحمد لله ثم قال وسلام، الله جل وعلا يسلم على عباده الذين اصطفى، ولا هو سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقول الحمد لله وأن نسلم نحن على عباده الذين اصطفى؟ الآية محتملة، محتملة الآية للأمرين، وكل منهما يشهد له شيء من الترجيح. يعني ممكن يكون السلام من الله وأنت مأمور بالحمد، قل الحمد لله، انتهى الآن، تم المعنى. ثم قال الله وسلام على عباده الذين اصطفى، أو يكون كلا الأمرين مطلوب. فالمهم أنه قد يكون هنا أنه الحمد والسلام كله داخل في هذا، لكن يشهد لكون السلام من الله أمور منه أنه مطابق لنظائره في القرآن، مثل قوله تعالى سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون، والله جل وعلا يقرن بين تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم وبين حمده لنفسه وسلامه عليهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. المهم ابن القيم أشار إشارة جميلة إلى اقتران السلام عليهم بتسبيح الله جل وعلا لنفسه، قال فيه سر عظيم. ابن القيم له رحمه الله له لمسات وقفات عجيبة على بعض الآيات، يقول وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن، يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع، فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا، كما نزه نفسه عما يقول ظلال خلقه فيه. ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم أنهم الرسل، سلامة المرسلين من كل من جميع ما يقوله من يكذبهم والمخالفون لهم. وإذا سلموا من كل ما رماهم أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاء به الرسل ماذا؟ التوحيد. أعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله جل وعلا ووصفه بما يليق بجلاله، ووصفه سبحانه وتعالى بالكمال، وما جاء من الوصف على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل لا يمكن يصفون الله إلا بكل كمال. ولهذا الرسول لا يقول عن الله إلا حقا، لا يقول عن ربه تبارك وتعالى إلا حقا، سواء ما يتعلق بشرعه أو ما يتعلق بأسمائه وصفاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهذا يتضمن أن يحمد الله جل وعلا على كماله سبحانه وتعالى، يحمد على جلاله، يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يحمد على سلامة ما قاله رسله عليهم الصلاة والسلام من كل نقص وعيب، لأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله. ثم قال الله تبارك وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى. من هم عباد الله الذين اصطفى؟ هم رسله عليهم الصلاة والسلام وخيار عباده، هم رسله وخيار عباده. وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. طبعا يدخل في عباده الذين اصطفى كل عباد الله الصالحين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة الذين اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. الله خير أما يشركون. الله الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام وما يدعون من دون الله؟ ولا شك أن هذا أمر واضح. ثم عقبه جل وعلا بقوله بيان الأدلة الدالة على عظمته وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق أن يفرج بالخلق والرزق والتدبير والعبادة، وأنه كما أنه واحد في ربوبيته فهو أيضا واحد في ألوهيته وواحد أيضا في أسمائه وصفاته. فقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أي إله مع الله، يعني أمن خلق السماوات، أمن في هذه الآيات كلها تقديره، أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها في كل سيأتينا من الآيات، أمن خلق أمن جعل، يعني أمن في هذه الآيات كلها تقديره، أمن يفعل هذه الأشياء كلها كمن لا يقدر على شيء منها، لأن السياق دال على هذا بقوله الله خير أما يشركون. أإله مع الله فعل هذا؟ هل هناك رب يستطيع أن يفعل شيء من هذا؟ أبدا. الله خير أما يشركون، يعني أمن هنا الله سبحانه وتعالى قال أنزلكم من السماء ماء مطر النازل واحد ومع ذلك أنبتنا به حدائق ذات بهجة. الحدائق جمع حديقة، وهي البستان اللي عليه حائط، ذات بهجة يعني ذات منظر، منظر حسن، والبهجة هي الحسن الذي يبتهج به من رآه يسر، تقول ابتهجت بكذا يعني سررت وفرحت. ولا شك أنه إذا نزل المطر من السماء وكسى الله جل وعلا الأرض بأنواع النبات وأنت تنظر تقول سبحان من أنزل من السماء ماء واحدا وأنبت الله أنواع النباتات. تنظر في الأرض من أصفر وأحمر وأخضر وحلو وحامض وهكذا. بل إذا دخلت بستانا من البساتين أو مزرعة من المزارع ترى الليمون حامض والتمر حلو من النخل والماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما صح لكم أن تفعلوا شيئا من ذلك. تنبت شجر هذه البساتين، أإله مع الله؟ هل معبود مع الله يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا، بل هم قوم يعدلون، يعدلون بالله غيره كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره، وهذا شرك. ثم انتقل إلى أمر آخر وهو بيان الاستدلال بأحوال الأرض وما عليها، أمن جعل الأرض قرارا دحاها سواها بحيث يمكن الاستقرار على هذه الأرض أرساها بالجبال، أمن جعل الأرض قرارا، لأن لو كانت متحركة تضطرب بالناس ما قر لهم قرار ولا استطاعوا ولا سكن لهم بناء ولا عاشوا حياتهم الطبيعية، لكن جعل الله الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا. وظاهر الآية أن الأرض متحركة ولا ساكنة، ظاهر الآية أنها ساكنة، وزيادة على ذلك قال الله والجبال أرساها، هذا ظاهر القرآن. وجعل خلالها الخلال الوسط، يعني كما قال فجرنا خلالهما نهرا أنهارا، وجعل لها رواسي، جعل جبالا ثوابت تمسكها تمنعها من الحركة، وجعل بين البحرين حاجزا، والحاجز هو المانع، يعني جعل بين البحرين من قدرته جل وعلا حاجزا، والبحران هما العذب والمالح، ما يختلف هذا بهذا سبحان الله. إما أن الله يجعل بين الأنهار والبحار اليابسة اللي على الأرض بحيث ما يختلطان، ولا يجعل يجعلهما جميعا ومع ذلك ما يختلطان، بحيث أن الإنسان يأخذ غرفة من هذا ما حلوا عذبا ويأخذ غرفة أخرى ماء وجاجا مالح. وجعل بين البحرين حاجزا، وهذا مر في سورة الفرقان، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المضطر هو المجهود المكروب الذي لا حول له ولا قوة، نزلت عليه الكروب والشدائد مع كل جهة فلجأ إلى ربه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، دخل طاووس رحمه الله تابعي على بعض السلف وهو مريض، قال يا أبا عبد الرحمن ادعو لي، فقال له طاووس ادعو ربك أنت، فإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف عن عباده الذين أخلصوا له، يكشف كل بلاء وكربة، حتى المشرك ولا لا، حتى المشرك يكشف ما به ولا ما يكشف به؟ نعم حتى المشرك، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فإذا دعوا الله مخلصين له الدين كل من أخلص لله أجابه الله سبحانه وتعالى. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف كل قرن منكم القرن، إذا انقرض جاء القرن الذي بعده، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وقال جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، كل الناس جيل يخلفهم جيل آخر وهكذا، لو اجتمعوا كلهم بوقت واحد وماتوا بوقت واحد ضاقت الأرض بهم، لكن جعلهم قرون هكذا. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يعني يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البر وفي البحر. في البر والبحر ما هي العلامات؟ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. البر ممكن الإنسان يستدل بشجرة أو بجبل، لكن البحر الماء مع كل الجهات، ما كله ماء يمين وشمال وأمام وخلف، ما فيه إلا النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال هنا في ظلمات، في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البر أو البحر. وفي البر في علامة أخرى ومن آياته في قوله تعالى جعل الله سبحانه وتعالى الجبال أيضا علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا قال قتادة خلق الله هذه النجوم بثلاث علامات يهتدى بها، ورجوما الشياطين وزينة للسماء، فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم قال تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذه الآية تكررت في مواضع أخرى أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، إذا أقروا بأن الله هو الخالق يلزمهم أن يقروا بأنه هو الذي يستحق العبادة وأيضا قادر على إعادته مرة أخرى، لأنه بالمقاييسهم هم المادية العقلية البشرية أنه إذا كان الشخص العادي اللي من الناس ولله المثل الأعلى، إذا كان الشخص العادي اخترع شيء قادر أنه يخترع مثله، أو إذا اخترع شيء ثم أتلف هذا الشيء قادر أنه يعيده مخلوق، فالله جل وعلا له الكمال المطلق لا يقاس بخلقه. فإذا كانوا يقرون بأن الله هو الخالق يجب أن يقروا بأن الله هو القادر على إعادته مرة أخرى. قال تعالى والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم على أن لله سبحانه وتعالى شريكا، أو هاتوا حجتكم أنكم لا تعادون مرة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى بعد ذلك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا جاء بعد بيان أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكأنه إشارة إلى الرد على من يتعلقون بالنجوم أو بالأبراج أو بالطالع أو ما إلى ذلك، إن هذا كله لا يجوز للإنسان أن يتعلق به، لأنه كله علم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الآية. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر ضال. وما يشعرون أيان يبعثون، ما يشعرون متى يخرجون من قبورهم. ثم قال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل ادارك، وفي قراءة بل أدرك، بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني تكامل علمهم في الآخرة أنهم رأوا كل ما وعدوا به، هذا متى؟ يوم القيامة. أو بل ادارك علمهم في الآخرة، ضعف علمهم وتلاشى علمهم متى تقوم الساعة ومتى تأتي الآخرة، لأن علمه عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. فيكون معنى بل ادارك علمهم إنه كمل علمهم في الآخرة وتم متى؟ إذا عاينوا. ثم قال الله بل هم في شك منها في الدنيا، ثم قال بل هم منها عمون. وبهذا يتضح ويظهر أنه علمهم في الآخرة، يعني علم الساعة، أنه يكون معنى الآية بل ادارك علمهم في الآخرة، أما أن يكون معناها تكامل علمهم في الآخرة أنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه، أو يكون معنى هذا أنه ضعف علمهم في الآخرة وأنهم أنكروا علم الآخرة وتلاشى علمهم في الآخرة، بل هم شكوا في ذلك، بل هم منها عمون، فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم. عمون يعني عمي القلب، لا يهتدون إلى هذا، بينما الساعة حق والآخرة حق لا ريب فيه. والله الموفق، صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تبارك وتعالى بعد ما ذكر أن المشركين في شك من البعث وأنهم عمون عن النظر في دلائله، دلائل البعث التي نصبها الله جل وعلا لهم. مثل ماذا دلائل البعث التي جعلت لهم؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها. بين جل وعلا لما ذكر أنهم يشكون في البعث وأنهم قد عميت أبصارهم وقلوبهم عن النظر في الأدلة، بين أراد أن يبين جل وعلا أن غاية شبهتهم ما هي؟ مجرد استبعاد إحياء الأموات بعدما صاروا ترابا. هذا مجرد الشبهة اللي عندهم. قال وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا المخرجون، يعني استنكروا واستبعدوا كما قال في آية أخرى في أول سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الشيء اللي تأخذه الأرض منهم تنقص موجود. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط. وهنا قال وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقة. لكن الله بعد ذلك أوعدهم على عدم قبولهم ما جاءت به الرسل والأنبياء من الإخبار بالبعث، فأمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة المكذبة بالرسل، كيف عوقبوا، كيف كانت عاقبة هؤلاء الأقوام الذين كذبوا المرسلين. قال الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ما معنى النظر هنا؟ أنهم يشاهدون آثارهم بالبصر، لأنه في المشاهدة تزيد من الاعتبار. هل مرت بنا آية تدل على أنهم ينبغي أن يشاهدوا إذا مروا بعض الديار من الأمم المكذبة؟ مر بنا ذلك، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، هذه مرت بنا قريبا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنها لبسبيل مقيم، السبيل هو الطريق، وإنها لبسبيل مقيم. فهنا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله، وهذا نوع من التسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم لما وقع منهم من رد دعوتك والإصرار على الكفر، ولا تكن في ضيق في حرج من مكرهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، كما قال الله في سورة النحل، ومر عليكم تفسير هذه الآيات في سورة النحل. ثم قال ويقولون متى هذا الوعد، أي العذاب الذي تعدنا به، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في هذا الوعد في يوم القيامة. قال الله قل يا محمد لهم، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل يا محمد لهؤلاء الكفار، قل لهم عسى أن يكون هذا العذاب الذي به توعدون ردف لكم، يعني تبعكم ولحقكم، أو اقترب لكم ودنا منكم. قل عسى أن يكون ردف لكم، تقول فلان جاء ردف فلان، يعني جاء عقيبه أو بعده مباشرة أو خلفه أو في أثره. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. من العذاب يعني، هل عجل عذابهم؟ إن كان عذابا دنيويا، إن كان المراد ما جرى لهم يوم بدر، فقد عجل. ثم ذكر جل وعلا نعمته وفضله في تأخير العذاب، فقال وإن ربك لذو فضل على الناس في تأخير العقوبة، كما قال سبحانه في خاتمة سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إحسانه. ثم إنه جل وعلا مطلع على ما في صدورهم فقال وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ما تخفيه صدورهم وتستره، وما يعلنون ما يظهرون من أقوال وأفعال، كما قال تعالى إنه عليم بذات الصدور، وقال يعلم السر وأخفى، وقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. والقرآن يفسر بعضه بعضا. ثم قال جل وعلا وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال المفسرون ما من شيء غائب وأمر يغيب عن الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعني إلا هو مبين وموضح وين؟ في اللوح المحفوظ. مثل ماذا الغائبة في السماء؟ نعم مثل المطر السحب ما يخفى علينا من النجوم كنه بعض الأشياء التي في السماء ما في السماء من ملائكة إلا ما جاءنا الوحي بالخبر عنه وما لم يأتنا ما عندنا شيء ما نعلم أمور السماء التي تجري ما يجريه الله جل وعلا من أحوال وأوامر من أمره الكوني سبحانه وتعالى والقدر والأرض كذلك ما فيها من مما غاف في الأرض من الماء والأحياء والأموات كل ما يخفى ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ومن جملة ما في من جملة هذا الغيب عذابهم هم الذي يستعجلونه هم الآن يستعجلون العذاب فمن جملة ما غيب هذا العذاب أجله الله جل وعلا لحكمة يعلمها سبحانه وبحمده. ثم قال جل جلاله وتقدست أسماؤه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وذلك لأن أهل الكتاب تفرقوا فرقا وتحزبوا أحزابا يطعن بعضهم على بعض ويتضرى بعضهم من بعض فنزل هذا القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق فلو أخذوا بهذا القرآن لوجدوا فيه ما يرفع الخلاف كذلك المشركون كذلك العرب كذلك قريش اختلفوا في أمور كثيرة لكن لو رجعوا إلى هذا القرآن لهدوا إلى الحق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل بخصوصهم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وخص المؤمنين لأنهم أحسنت لأنهم هم منتفعون به ومن جملتهم من آمن من بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام ومثل وهب بن منبه ومثل كعب الأحبار وغيرهم مثل زيد بن سعنة وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ومن جملة ثم قال وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يا محمد يقضي بينهم بحكمه يعني يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحق فيجازي المحق ويعاقب المبطل إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الذي لا يغالب جل وعلا له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع العليم العليم الذي له صفة العلم ولا يخفى عليه جل وعلا من عباده خافية. ثم بعد ذلك أمر الله جل وعلا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأن يعتمد على ربه وأن لا يكترث بهؤلاء المكذبين قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله. ما هو التوكل؟ نعم التوكل اعتماد القلب على الله في جلب النفع وفي دفع الضر مع الثقة بالله وفعل السبب. والتوكل مر بنا كثيرا مر في القرآن في آيات سابقة وهو من أخص وأفضل صفات المؤمنين كما قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا. التوكل انك تفوض امرك الى الله جل وعلا في كل شيء، ليس فقط في الرزق بل في كل شيء، تعتمد بقلبك على الله، تعلم ان الله لا ياتي بالحسنات الا هو، ولا يدفع السيئات الا هو، وان الامر امره والخلق خلقه والحكم حكمه، وتفعل السبب. مجرد ان تقوم بفعل السبب، لكن ثقتك بالله جل وعلا عظيمه، اعتماد قلبك على الله عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول بعض السلف: من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله. تامل في حال الخليل عليه السلام، ماذا قال لما القي في النار؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الله: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو التوكل على الله. وقال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قال الله: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقال عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفي ذكر أمره بالتوكل مع إخباره أنه على الحق دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين. ما هما؟ أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، وأن يكون متوكلا على الله واثقا به. فالدين كله كما يقول ابن القيم في هذين المقامين. ما هما؟ أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، وأن يكون واثقا من ربه متوكلا عليه. فالدين يكل يقول فالدين كله في هذين المقامين. فأمر جل وعلا بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل، مصحح له، مستدعى لثبوت التوكل وتحققه من القلب، وهو قوله: إنك على الحق المبين. لأن كون العبد على الحق يقتضي أنه يتوكل على الله، ما يتوكل على غيره. كونه يعتقد أنه على الحق يكتفي. إذا اعتقد أنه على الحق فوض أمره إلى الله، خلاص هذا هو التوكل، انتهى الأمر. هو يؤمن أنه مثلا أنه يجب عليه أن يكون على الصراط المستقيم ويقيم عبودية الله سبحانه وتعالى، وإذا أقام عبودية الله اعتقد أنه ما يمكن أحد يجلب له خير إلا الله، ولا يدفع عنه شر إلا الله. هذا هو التوكل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فإن كون الإنسان على الحق يقتضي أن يحقق مقام التوكل على الله جل وعلا، وأن يكتفي بالله، لأنه يأوي إلى ركن شديد. ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه، قال: فكيدوني ثم لا تنظرون، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة لا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والله يا إخواني، لو حققنا التوكل على الله جل وعلا كما ينبغي ما خفنا من أحد، ورفلحت قلوبنا وأعمالنا وأدر الله أرزاقنا. لكن ضعفنا في كل شيء، ضعفنا في كل شيء. فلان بعض الناس يقول: راتبي كذا وكذا ألف، وإذا جاء آخر الشهر أستدين، يقال لأنك توكلت على آخر الشهر ما توكلت على الله، توكلت على الله الله تبك لما تأخذه آخر الشهر، لكنك لو توكلت على الله. وفي هذا أخبار كثيرة عن السلف، منها أن بعض السلف كان إذا خرج عطاؤه من بيت المال تصدق به كاملا، فإذا أصبح وجده تحت فراشه. فسمع بهذا ابن عم له فقال نجرب، فلما خرج عطاء ابن عمه تصدق بهذا العطاء كاملا، فأصبح ما وجد شيء تحت الفراش. الليلة الثانية ما وجد شيء، الثالثة ما وجد شيء، فذهب إلى هذا الرجل الصالح وقال إني سمعت أنه إذا خرج عطاؤك تصدقت به كاملا، فإذا أصبحت وجدته تحت الفراش. قال هذا صحيح؟ قال أنا فعلت هذا ولكن ما وجدت شيئا. قال أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وفرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. وكان أحد الصحابة نسيت اسمه الآن، كان في عهد عمر يخرج عطاؤه، فكان يأخذه بكيسه ثم يمشي، وفي ذلك الزمن يختلف عن الوقت هذا، كان مليء الطريق بالفقراء والمساكين، الحاجة قائمة، فيدخل يده في الكيس ويعطيهم هكذا، يعطي هذا وهذا وهذا، إذا وصل أعطاه إلى سلمه لبناته، حتى هو ما يأخذ من شيء، سلموا لبناته هم اللي ينفقون على بيته، فيعدونه ويقول يا أبتي كم هو؟ فيقول مثلا 400 دينار، فيقولون هل أخذ شيء؟ يقول أعطيت كل من مر بمنفق، يقول يا أبانا إنه 400 دينار على ما هو عليه، يعني ما نقص. فيقول الحمد لله هذا رزق الله. فسمع بهذا ابنه أخيه ففعلوا كذلك، قال يا عمنا نحن نقص وأنت ما ينقص. فقال هذا من الله سبحانه وتعالى وليس مني، فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقول للناس لا تفعلون الأسباب، كل واحد منكم إذا خرج راتبه يتصدق مكامل، نحن لا نقول بهذا، نحن نقول الإنسان يفعل السبب لكن لا يكون همه أن يعتمد على الأسباب الظاهرة البادية، بادئ الرأي، لا، إنما يكون اعتمادك على شيء وراء الأسباب، اعتمادك على مسبب الأسباب، على رب العالمين جل وعلا الذي هو الكافي لعبده والناصر والمؤيد له، هو المستحق أن يتوكل العبد عليه. ولهذا التوكل عمل القلب، ما يصح أنك تقول أن توكلا على فلان، لأن التوكل عمل القلب. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، إنك لا تسمع الموتى، لأنه إذا علم أن حال هؤلاء المشركين مثل حال الموتى ما يستفيدون من المواعظ، ينزل القرآن ما يستفيدون. فالله جل وعلا خفف سلى رسوله وقال إنك لا تسمع الموتى، فحال هؤلاء المشركين كحال الموتى، مثل ما عندك ميت يتكلمه ما يستفيد هذا الميت، ما يسمعك. إنك فشبه الله جل وعلا الكفار بالموتى الذين ليس لهم حس ولا عقل ولا إدراك، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهم إذا سمعوا المواعظ ما يجيبون داعي الله، وخاصة إذا كان أصم ومدبر أشد، لأنه لو كان مقبل ينظر إليك وهو أصم ينظر إلى شفتيك، لأن بعض الناس سبحان الله إذا كان أصم يدرك بالشفتين ما يقوله من يكلمه، وقد رأيت أنا بنفسي، ويمكن بعضكم رأى شيئا من هذا، رأيت بنفسي. وذكروا عن قالون رحمه الله، وهو من القراء من طلاب نافع، من القراء المعروفين من يروي عن نافع المدني، قالوا أنه أصابه صمم شديد، فكان يقرأ عليه القارئ فينظر إلى شفتيه ويرد عليه، ينظر إلى شفتيه ويرد عليه، ذكر الذهبي في السياق. لكن إذا كان أصم ومدبر هذا لا يمكن يحسن، لأنك إن ناديته ما يسمع، لا يسمع ندائك، ولا يرى شفتيك وأنت تتحدث معه تتكلم معه، هو أشد بعدا عن الموعظة. انظر بلاغة القرآن، بلاغة كلام الله سبحانه وتعالى. إنك لا تسمع الموت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء متى؟ إذا ولوا مدبرين، إذا ولوا مدبرين. ثم قال الله تبارك وتعالى وما أنت بهادي. طيب تسمع الموتى، الموتى ما يسمعون، الموتى ما يسمعون أبدا. أولا أنك لا تسمع الموتى، منهم الموتى على القول بأن الموتى المشركين المراد، لكن إذا قيل الموتى الذين ماتوا قبضت أرواحهم فهل يسمعون ولا ما يسمعون؟ هذه مسألة كبيرة جدا جرى فيها كلام كثير لأهل العلم، وألفت فيها مؤلفات وأفردت لها فصول، ومن أحسن من تكلم على هذا ابن القيم في كتاب الروح. لكن الموتى يسمعون إذا شاء الله جل وعلا أن يسمعوا، ما جاءت السنة، ما جاء الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أنهم يسمعون، فنحن نؤمن أنهم يسمعون. مثل تكليم الرسول عليه الصلاة والسلام لصناديد المشركين لما قتلوا في بدر، كما جاء في الصحيح أن عمر قال يا رسول الله ما تكلم الأقوام جيفوا، قال والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم ما يستطيعون يرد. وقال عليه الصلاة والسلام عن الميت أنه إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله. وقال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم لما دفن، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن هذه حياة برزخية الله أعلم بها، هذه من علم الآخرة، ما عندنا من علم البرزخ إلا ما أطلعنا الله ورسوله عليه، يعني الوحي عن طريق الوحي. لكن هنا شبه الله الكفار بالموتى، إنك لا تسمع الموتى، فهم موتى. ثم قال الله تبارك وتعالى إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالته، يعني ما أنت بمرشدهم من أعماه الله عن الحق، ما تستطيع أن ترشده، كما سيأتي في قول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني تستطيع أن تدل من يؤمن بآياتنا، من يصدق بالقرآن فهم مسلمون، فهم منقادون مخلصون لله تبارك وتعالى. ثم هدد العباد بذكر شيء من أشراط الساعة وأهوال الساعة، فقال وإذا وقع القول عليهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، بعض المفسرين قال إذا وقع القول عليهم يعني إذا وجب الغضب عليهم، وبعض مجاهد قال حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقيل حق القول عليهم يعني وجب السخط عليهم، وهذه المعاني كلها متقاربة. وقيل المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها. وقال بعض أهل العلم وقع القول عليهم إذا مات العلماء وذهب العلم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أن المراد بمعنى وقع يعني وجب، والقول ما هو؟ المقول هذا اللي وإذا وقع القول عليهم حق ووجب، وأراد الله سبحانه وتعالى ما أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة أصح ما يمكن يقال في موضوع الدابة وما يتعلق بها أن هذه الدابة هي من أشراط الساعة الكبرى، وهي أول الآيات خروجا بعد طلوع الشمس مغربها، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الناس وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. هذا في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود الترمذي. إذن الدابة هذه حقيقة دابة، بعضهم المفسرين خاضوا في أمور ما نحب أن نخوض فيها كما خاضوا، يعني منهم قال إنها هي ناقة فصيل ناقة صالح، وبعضهم قال إلى آخر مكان خروجها اختلفوا فيه، بعضهم قال من الصفا، بعضهم قال من مكة، بعضهم قال من عند الكعبة. المقصود أنه نؤمن ونوقن أن من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى هذه الدابة التي جعلها الله علامة من علامات الساعة تخالف المعهود من البشر، تكلم الناس تخاطبهم. بل جاء في حديث في مسند الإمام أحمد أنها تسل الناس على خراطيمهم، وإن كان حديث بعضهم يحسن وبعضهم يضعفه أن تخرج الدابة فتسل الناس على خراطيمهم، يعني تكويم على أنوفهم، تقول هذا مؤمن وهذا هذا مؤمن وذا كافر، حتى أنهم يتبايعون فيقول ممن اشتريته، فيقول اشتريته من أحد الذين خطموا، من أحد المخطومين. لكن هذا متى؟ آخر الزمان، لكن ما ينفع الإيمان. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، وخاصة أحدكم الموت يعني، وشاهد قوله أو الدابة. وفي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في صحيح مسلم أيضا قال: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة والدابة، هذا الشاهد. فالدابة إذن تخرج في آخر الزمان، ودل الحديث على أن متى تخرج؟ إن بعد طلع الشمس مغربها. إذا خرجت ماذا تفعل؟ تسلم الناس تكلمهم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قيل تكلمهم ببطلان جميع الأديان سوى الإسلام، وقيل تكلمهم بما يسوءهم، تكلم الكفار بما يسوءهم. وقرأ بعض القراء تكلمهم، يعني تسلمهم تجرحهم، تسلمهم تجعل فيهم علامة أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني لا يوقنون بخروجها. ثم قال الله بعد ذلك مبينا شيئا من مشاهد يوم القيامة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يعني يذكر يا محمد هذا وبينه للناس تحذيرا لهم: يوم نجمع من كل أمة من الأمم جماعة مكذبين بآياتنا يرد أولهم على آخرهم فهم يوزعون. مر علينا يوزعون وين؟ في سورة النمل في قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. بينا وش معنى يوزعون هناك، ونفس يوزعون هنا، يعني يحبس أولهم على آخرهم. فهم يوزعون حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوا قال حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، يعني جاءوا إلى وين؟ جاءوا إلى موقف الحساب. قال الله جل وعلا موبخا لهم أكذبتم بآياتي التي أنزلت على رسلي وأمرتهم بأن يبلغوها لكم ولم تحيطوا بها علما، كذبتم بها بادي الرأي، ما فكرتم في الأمر، ما نظرتم في الأدلة والبراهين، إنما مجرد كذبتم تكذيبا بلا نظر ولا تأمل ولا تعمق في الآيات عنادا واستكبارا، أم ماذا كنتم تعملون؟ هذا التبكيت لهم، يعني أي شيء شغلكم عن النظر والتفكير في معاني هذه الآيات، وهذا استفهام على طريق التبكيت والتقريع لهم. قال الله وقع القول عليهم بما ظلموا، هذا سبق قريبا، يعني وجب عليهم إيش؟ العذاب، فهم لا ينطقون. قد يقول قائل قال الله أيضا في آية أخرى هذا يوم لا ينطقون، وجاء أخرى تدل على أنهم ينطقون كقوله تعالى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فالجمع بينهما سهل. أي نعم، إن يوم القيامة له أحوال ومراحل، فيأتي في بعض حالات إنه ما يتكلمون ولا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويأتي في بعض الحالات، يأتي في بعض الأوقات في يوم القيامة إنه يؤذن لهم فيتكلمون بما عندهم. ثم قال الله تبارك وتعالى ألم يروا أن جعلنا الليل، وهو آية من آيات الله، ليسكنوا فيه، هو وقت الراحة والطمأنينة، كما قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. فالليل من آيات الله أنه وقت السكن، ولهذا حتى إذا الإنسان اشتغل بالليل وعمل سبحان الله ما يكون مثل النهار، لأن الليل الأصل فيه وقت راحة، والنهار مبصرا مضيئا، النهار مضيئا منيرا، كل هذا من آيات الله، والنهار مبصرا لطلب المعاش والسعي في الأرض لطلب الرزق، إن في ذلك لآيات ودلائل على عظيم قدرة الله. وأيضا من شاء الله له الإيمان والتصديق فالمجال أمامه مفتوح. ثم ذكر الله حالة من حالات يوم القيامة، رجع مرة أخرى السياق، فقال الله ويوم ينفخ في الصور، والصور هو القرن، والنافخ فيه هو إسرافيل بأمر الله، ينفخ نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، وبعض أهل العلم يرى أنهما نفختان، ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن استثني هنا قيل هم الشهداء والأنبياء، وقيل الملائكة، لأن طبعا جميع من في السماوات يفزع ويخاف وينزعج لشدة ما سمع إلا من شاء الله. وقيل المراد بالفزع هنا أسرع وأجاب النداء من قوله فزعت إليك لكذا، يعني أسرعت بإجابتك، ففزع فيها معنى، يعني إما أن تكون بمعنى الخوف والشدة أو تكون بمعنى السرعة في إجابة النداء. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أن لا يفزع عند تلك النفخة، وهم الشهداء والأنبياء، وقيل الملائكة، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل هم المؤمنون جميعا بدليل قوله تعالى فيما بعد من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، قيل المؤمنون. وكل أتوه داخرين، يعني صاغرين. ثم ذكر الله شيئا من أحوال يوم القيامة فقال وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني تحسبها جامدة، تحسبها ساكنة، إذا رأيتها تحتضنها جامدة ساكنة قائمة، وهي ليست قائمة ولا ساكنة يوم القيامة، إنما تمر مر السحاب. كيف تمر مر السحاب؟ لأنها تجمع وتسير، كما قال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال فكانت سرابا، فرؤية العين تظن قائمة لكنها في الواقع أنها تسير تمشي، وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهو جل وعلا أحكم ما صنع. ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الحسنة يعني من جاء بالعمل الصالح جميعا والإخلاص لله وأداء الفرائض فله خير منها، يجازى بأحسن جزاء عند الله وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. وهم من فزع يومئذ آمنون، يأمنون من فزع يوم القيامة. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، من جاء بالسيئة بالشرك، والدليل قوله فكبت وجوههم في النار، قرحوا في النار على وجوههم كما قال تعالى فكبكبوا فيها. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ القائل لهم من إما أن يكون خزنة جهنم يقول لهم هل تجزون، وإما أن يكون القائل لهم هم المؤمنون، أو يكون رب العالمين جل وعلا يقول لهم ذلك. ثم قال تعالى بعد بيان أحوال المبدأ والمعاد وأحوال يوم القيامة، هنا رجع أمر الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة اللي في مكة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وخص الله جل وعلا لكونها أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، التي حرمها جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجرة ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وله كل شيء، كل شيء لله سبحانه وتعالى. وأمرت أن أكون من المسلمين يعني المنقادين لأمر الله جل وعلا، المستسلمين له بالطاعة، وأن أتلو القرآن وداوم على تلاوته وتدبره وأدعو إلى ما دعا إليه القرآن، فمن اهتدى فهذا الاهتداء راجع إليه هو، فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فقل إنما أنا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، علي النذارة فقط، إنما أنت نذير. ثم قال تعالى وقل الحمد لله سيريكم، أحمد الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة النبوة والعلم، سيريكم آياته، ومن جملة ما أراكم وورثكم الآيات الكونية والشرعية، سيريكم آياته فتعرفونها، تعرفون الدلائل، كما عمي المشركون عن دلائل قدرة الله، الله جل وعلا هداكم أنتم يا معاشر المسلمين فتعرفونها، تعرفون آيات الله ودلائل قدرته ووحدانيته. وهذه المعرفة هل نفعت الكفار؟ ما نفعتهم، لماذا؟ لأنهم ما اهتدوا. أنتم تعرفون آيات الله فتؤمنون وتهتدون فتعرفونها، وإذا عرفتموها أمنتم وزاد إيمانكم، وما ربك بغافل عما تعملون. وختمت هذه كتهديد للمشركين، وبهذا ختمت سورة النمل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة القصص. وهذه السورة الكريمة من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وسميت بالقصص أخذا من قوله تبارك وتعالى: فلما جاءه، يعني من قول موسى عليه السلام: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف. وتعرض السورة الكريمة في مجملها نبأ موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وما جرى له من فرعون. وقد ذكرت فيما سبق أن قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن 19 مرة، لكن بطرق متعددة متنوعة، تشويقا للسامع وأيضا لفتح مجال للتدبر والاعتبار من هذه القصة العظيمة. وافتتحت بالأحرف المقطعة، وقد مضى الكلام على أن الأحرف المقطعة أنا مما استأثر الله تعالى بالعلم به. وقوله تلك آيات الكتاب المبين أيضا سبق في سورة النمل وفي سورة الشعراء، وأنه ثناء على القرآن، وأنه مبين، يعني مبين بين واضح ظاهر في نفسه، وأيضا مبين وموضح للبعث وأشراط الساعة، وكذلك الهدى والحق وما أمر الله تعالى به. ثم قال الله تبارك وتعالى: نتلو عليك يا محمد، نتلو عليك من نبأ موسى، أي نوحي إليك من خبر موسى وفرعون بالحق بالصدق لقوم يؤمنون. وخص المؤمنين لأن أهل الإيمان هم الذين ينتفعون من هذا، لقوم يؤمنون. ابتدأت القصة بقوله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض. وسبق الكلام كما أشرت عن فرعون وما جرى منه في سورة الشعراء قريبا، وفي سورة الأعراف، وفي سورة طه. إن فرعون علا في الأرض، يعني تكبر وتجبر بسلطانه. والمراد بالأرض هنا هي أرض مصر، المراد بالأرض أرض مصر. ومن علوه وتجبره أنه ادعى ما ليس له، ادعى الربوبية، وجعل أهلها شيعا، يعني جعلهم فرقا وأصنافا في خدمته، يشايعونه على ما يريد ويطيعونه. يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، وهم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم. ثم بين الله وفسر هذا الاستضعاف بقوله: يستضعف طائفة منهم، اللهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فهو فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل ويترك النساء، لأن المنجمين في ذلك الزمن أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل. والعجب من حمق فرعون، لأنه كان الكاهن الذي أخبره بذلك صادقا عند فرعون، فالقتل هل ينفع؟ ما ينفع. وإن كان كاذبا فلا معنى لقتل بني إسرائيل، ليش يقتلهم؟ لكن هذا هو الحب والتجبر والعلو والطغيان. إنه كان من المفسدين في الأرض بالمعاصي والتجبر وادعاء الربوبية والقتل، لا شك أنه نوع من أنواع الإفساد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني نتفضل عليهم بعد استضعافهم، اللهم بنوا إسرائيل المراد بهؤلاء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، اللهم بنوا إسرائيل، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني قادة في الخير ودعاة إليه، ولاة على الناس وملوكا. وهل حصل هذا؟ حصل، نعم. ماذا قال موسى عليه السلام؟ وإذ قال موسى، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لملك فرعون ومساكن القبط وأملاكها. فيكون ملك فرعون يكون ومساكنه لبني إسرائيل، كما قال الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعيشون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا التمكين المذكور في الآية التي قلتها آنفا، ونمكن لهم في الأرض، نمكن لهم في الأرض يتصرفون فيها، نجعلهم مقتدرين على هذه الأرض يتصرفون فيها كيف شاء، كما في الآية التي سبقت آنفا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا. ونجعلهم الوارثين ونمكن الأبرار، ونري فرعون وهامان، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويرى فرعون، لكن السين مرفوعة ولا منصوبة؟ ويرى، إذا كانت ويرى أحسنت، ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويرى وقرأت ونري. وفرعون وهامان اللي هو وزيره، هل ذكر في القرآن في غير هذا الموضع ولا ما ذكر؟ أين ذكر؟ نعم، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هو وزيره، منهم نري فرعون وهامان وجنودهما منهم، ممن؟ من بني إسرائيل، من المستضعفين، ما كانوا يحذرون. يعني أن الله جل وعلا يريهم أن اجتهادهم في دفع ما كتب الله وهلاك فرعون، أنه هذا لا يمكن، إذا أراد الله أمر لا يمكن أن يرد أمره، كما قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأوحينا إلى أم موسى، يعني قذفنا في قلبها كما قال قتادة، وليس المراد بالوحي اللي هو نزول الوحي عليها، لأنه لم يكن في النساء نبية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحكي في هذا الإجماع. إنما المراد بالوحي هنا: وأوحينا إلى موسى، يعني قذفنا في قلب أم موسى. وأوحينا إلى أم موسى، لأن أهل التفسير قالوا أن موسى، أن فرعون لما كاد بنو إسرائيل أن يفنون من القتل، اقترح عليه بعض الناس أنه يقتل أبناء بني إسرائيل، يقتلهم سنة ويتركهم سنة، فولد هارون شقيق موسى في السنة التي لا يقتل فيها، ولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها. فهنا لما ولد موسى في السنة اللي يقتل فيها خافت عليه أم موسى، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تجعل له تابوتا وتلقيه في اليم، واليم في الأصل هو البحر، والمراد به هنا النيل كما قال الطبري، تلقيه في النيل، في نيل مصر. إذا خافت عليه أنهم كانوا يطوفون على البيوت ويفتشون أي ذكر من بني إسرائيل يذبح في الحال أمام أمه، قمة ما يكون من الإفساد في الأرض والجبروت والعتو والطغيان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني في النيل، ولا تخافي يعني على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه، ولا تحزني لفراقه، ولا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه، ولا تحزني أي لفراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا، رب العالمين جل جلاله الأمر أمره والحكم حكمه، تكفل بهذا، قال إنا رادوه إليك، إذن لن يظفر به عدو أبدا ولن يذهب. وجاعلوه من المرسلين في آخر أمره. لكن هل هذه رؤيا رأتها في منامها، أو أن الله جل وعلا ألهم في قلبها هذا الأمر، أو كان ذلك بملك أرسله الله يخبرها به؟ كل شيء محتمل، لكن ليظهر أنه ألهم هذا. وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون. الفاء يقولون هذا يسمونه فالتقطه، يسمونه الفصيحة أصبحت، فالتقطه آل فرعون. والالتقاط إصابة الشيء وأخذه بدون طلب مباشرة. وآل فرعون إما أن تكون زوجته أو جنوده، المهم أنهم التقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون ظنا منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم ليكون قرة عين لهم، فكانت عاقبة التقاطه إياه منه هلاكهم على يده، سبحان الله. ولهذا يقولون هنا اللام فالتقطه آل فرعون هي لام العاقبة وليست لام، أحسنت، وليست لام التعليق، إنما لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا، هم أخذوه على أنه قرة عين لهم، فكانت عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزنا، سبحان الله. يقال أن معاوية رضي الله عنه سمع أن أحد أعدائه شرب عسلا فمات، فقال إن لله جنودا منها العسل، إن لله جنودا منها العسل. ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون، هذه كالتعليل لما قبل الجملة، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي عاصين آثمين في كل أفعالهم وأقوالهم. وقالت امرأة فرعون، وهي امرأة مؤمنة كما قال الله سبحانه وتعالى، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون آسية مؤمنة قالت قرة عين لي ولك، هذا المولود
قرة عين لي ولك. فلما رأته وأخرجته من التابوت خاطبت فرعون بقولها لا تقتلوه، دعوه، هذا سيكون قرة عين لي ولك. وصار قرة عين لها، ولكن فرعون أبى يقائل، قال لا، قرة عين لك أنت أنا لا. فكان كذلك. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قيل إن كانت ما تلد فاتخذته ولدا لها، وهم لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه، ولا يشعرون هلاكهم هم على يده. قرة عين لي ولك، هذا الخطاب لمن؟ لفرعون. ثم التفتت إلى جند فرعون وحرسه اللجنة الموكلة بالذبح فقالت لا تقتلوه، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثم قال الله تعالى مخبرا عن حال أم موسى ما الذي جرى لها بعد أخذ ابنها، قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى، كأنها لم تهتم بشيء سواه، أصبح فؤادها وقلبها فارغ من كل شيء، ما تفكر إلا في موسى، ولا سلام على هذا، وإن كانت واثقة من وعد الله، لكن يبقى أن الإنسان بشر، فهو خالي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني هنا الله جل وعلا ربط على قلبه لكادت أن تتكلم، كادت أن تخبر، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، كانت تظهر أمر موسى وأنه ابنها من شدة ما نزل بها من الخوف والحزن. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله جل وعلا ثبت قلبها وقواه وأنزل عليها السكينة لتكون من المؤمنين، من المصدقين بوعد الله، أنه قال لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، ومع ذلك فعلت الأسباب، متوكلة على الله، وقالت لأخته قصيه، قالت أم موسى لأخت موسى تتبعي أثره، انظري خبره أين ذهب وإلى أين صار، قصصت الشيء إذا تتبعت أثره متعرفا لحاله، ومنه سميت القصة قصة لأن الشخص يأتي بها يسوقها شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى آخرها، فيقال قصة هذه، إنه تقصصها تتبعها من بداية الأمر إلى آخره. تتبعت موسى تمشي في أسواق مصر والشوارع تبحث عن ما الذي جرى، قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني أبصرت موسى عن بعد، أصله من مكان جنب، يعني أبصرت موسى ونظرت إليه مكان بعيد وهم لا يشعرون. ثم قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منع الله جل على موسى أن يرضع من امرأة، جلبوا له جميع المراضع، يعطون واحدة يبكي يريد رضاع حليب، كل ما أعطوا واحدة مرضعة رفض ما يرضى. وحرمنا عليه المراضع من قبل أن نرده إلى أمه، فقالت قالت أخته لما رأت امتناعه من الرضاع وقفت كأنها يعني محتسبة، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، هل أدلكم على أهل بيت يضمونه ويقومون على شأنه ولعله يقبل رضاعه وهم له ناصحون مشفقون ما يقصرون في إرضاعه وتربيته؟ جاء في بعض التفاسير وبعض الأخبار قالها من هم؟ قالت أمي. أمي. قيل لها وهل لأمك لبن؟ قالت نعم لبن أخي هارون، لبن أخي هارون. فدلتهم على أمها بهذه الطريقة. وقيل إنهم قالوا من أين لك وهم له ناصحون؟ قالت هم كيف عرفت إنهم سينصحون لهذا الطفل؟ قالت هم ناصحون وهم له ناصحون، يعني لفرعون وبيته وأهل بيته ناصحون لهم، فسيرعون هذا المولود من أجل فرعون. رجع موسى بأمر الله فأعطي ثدي أمه فالتقمه وصارت تعطى أجرة، فكانوا يقولون في المثل هذا كأم موسى ترضع موسى وتأخذ أجرة على ذلك، صاروا يأتون به ويجرون لها في الشهر شيئا من المبلغ من المال وترضعه ولا يغاب عنها. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى، لما بلغ أشده واستوى، والأشد هو بلوغ كم؟ 40، والعادة اللي يبعث فيها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكمل خلقه وعقله أرسله الله سبحانه وتعالى، أتاه علما ونبوة ووحيا وبعثه إلى فرعون. قال الله وكذلك نجزي المحسنين. كمل الآن موسى، أعطاه الله تعالى علما وحكمة وفهما، وقيل كان هذا قبل النبوة، كانت هذه الحكمة والفهم وما أوتيه كان قبل النبوة. وقد تقدم في سورة البقرة شيء حول هذا الموضوع وكذلك في غيرها. ودخل المدينة، يعني دخل موسى مصر على حين غفلة من أهلها. قيل أنه لما عرف موسى أنه على الحق، أو عرف بعض الناس أنه على حق وعلى خير، وأنه من بني إسرائيل، حاولوا أنهم يكيدون له. وقيل دخول موسى كان في وقت غفلة من الناس، يعني إما وقت القائلة ولا بين المغرب والعشاء. المهم دخل هذه المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، بينهم مشاجرة، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من شيعة فرعون من قوم فرعون من الأخبار. فاستغاثه الذي من شيعته، يعني طلب من موسى أن ينصره ويعينه على خصمه، فأغاثه لأن نصر المظلوم واجب في جميع الديانات. وقيل إن هذا القبطي أراد أن يسخر موسى ليحمل حطبا، فأراد أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا، فرفض أن يحمل الحطب، فصار بينه وبينه مشاجرة. فرأى الإسرائيلي موسى فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. والوكز هو الضرب بالكف، فوكزه، ويصح أن يقول فلكزه ولهزه في صدره، يعني جمع كفه وضربه هكذا، فقضى عليه فرغ من قتله مات. موسى كان قويا، بس عطاه كذا مع صدره مرة واحدة فمات القبط في مكانه. موسى عليه السلام ما قصد أن يقتله، إنما قصد تأديبه، لكنه مات من شدة اللكزة أو الوكزة أو اللهزة، لكزه ووكزه ولهزه بمعنى جمع كفه. فوكزه موسى فقضى عليه يعني قتله، وكل شيء يعني موسى ما قصد قتله كما سلف، وإنما قصد أن يدفع ويبعد عنه، أبعده بقوة فقضى. ولهذا قال موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، مع أن المقتول مسلم ولا كافر؟ كافر حقيق بالقتل، لكن أصلا موسى في ذلك الوقت ما أمر أن يقتل الكفار. إنه عدو، أي الشيطان عدو مضل مبين، عدو يسعى في إضلال الإنسان. قال ربي إني ظلمت نفسي. طيب هل جاء ذكر هذا في القرآن؟ نعم، قال فرعون لموسى في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إلى آخر الآيات. يعني الآيات في سورة الشعراء مع الآيات في سورة القصص يوضح بعضها بعضا. المهم أن موسى عليه السلام دعا ربه فغفر الله له، دعا ربه فغفر، قال هذا من عمل الشيطان، هذا القتل تسبب الشيطان لي بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه غفور رحيم، غفر الله له هذا الأمر وعفى عنه. قال موسى ربي بما أنعمت علي، بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، كأنه أقسم بما أنعم الله عليه أنه ما يظاهر مجرما ولا يكون مع هؤلاء القوم، لأن الله أعطاه علما وخيرا فلا يكون معهم، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة قال ربي أن أكون ظهيرا، نعم، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا ممن؟ من فرعون وملأه، إنهم يؤذونه بالشيء، كانوا يبحثون من هو القاتل الآن، يبحثون من هو القاتل. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب، نعم، يترقب أن أحدا ينزل به مكروها، أو أن يترقب الفرج من الله أنه يذهب إلى أي، فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرقه، صاحب الإسرائيل اللي أمس متمشكل مع واحد متمشكل مع ثاني الآن. قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني كل يوم تسبب مشكلة، أمس سببت لنا مشكلة فمات رجل بسببه، كل يوم تدخل مشكلة هوشة ثانية يعني قتال آخر، إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش موسى عليه السلام يؤدب القبطي اللي هو عدو لهما، عدو الموسى وعدو الإسرائيلي، خاف الإسرائيلي موسى لما قال لك لغوي مبين خاف أن يقتله، قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ففضح موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وهو القبطي، وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي، هذا اللي يظهر من الآية، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فهنا خلاص انكشف أمر موسى عليه السلام، فذهب هذا الرجل القبطي وأخبر عن موسى أنه هو القاتل بالأمس، فجاء جنده فرعون وملائه جاءوا يبحثون عن موسى. فموسى عليه السلام قبل ما يعثرون عليه جاءوا مع الطريق الأم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من آخر المدينة هذا الناصح، قيل مؤمن آل فرعون قيل غيره، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا جاء ناصحا لموسى قبل ما يهجمون عليه الملأ، جاء من طريق أخرى سريعة خفية ليحذر موسى، فموسى امتثل الأمر إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام من المدينة من مصر وهو خائف من هؤلاء القوم الظالمين، خائفا يترقب، ثم توجه إلى ربه قائلا ربي نجني من القوم الظالمين، خلصني من القوم الكافرين وادفعهم عني وحل بيني وبينهم. ولما توجه تلقاء مدين قاصدا جهة مدين قال ولما توجه تلقاء مدين كان ما يعرف الطريق لكنه يعرف أن في هذه الجهة بلاد مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء، يعني عسى الله أن يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين. فدعا ربه وتضرع إليه أن يدله على طريق مدين، لأنه في هذه الحالة لأنه محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، وهو أيضا مطارد ولا يعرف الطريق، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني عسى ربي أن يهديني إلى طريق مدين فلا أضل ولا أحيد عنه. سأقف إن شاء الله الآن نكمل إن شاء الله، نسأل الله الكريم يوفقنا وإياكم ويحب الله وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.